الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام لتمام الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وتصدقت إفرادا وأنت هذا من الضروري بكثير قوله عز وجل: فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. أصلت إلى أن هذه الحقيقة الكبرى التي نجاها قام سوق الجنة والنار والسماوات والأرض. ما خلق الله الخلق ولا أنزل الرزق ولا أجر السحاب ولا جاء بالهواء والماء إلا من أجل إقامة الحقيقة الكبرى، وهي أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه كررها في القرآن سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الواضح أن توحيد الله في ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومنهج النبيين والمرسلين، بل الأمم مؤمنها وكافرها أكثرهم يقر في قرارة قلبه بأن الله خالق هو خالق السماوات. الدهريين والصابئين والملاحدة حتى الشيوعيين اللي كانوا يقولوا لا إله إلا الله ما أدري، يقولوا لما راح واحد منهم طلع وقال إني وصلت الجمال، يقول له أظن ما أدري فتيولى واحد من جماعتهم من هالملاعين الشيوعيين، يقول له أنا عارف إنك وجدت آيات في السماوات بس لا تحدث بها أحد، لا تنسى إنك شيوعي، لا تنسى إنك شيوعي، لا تحدث الناس بما رأيت من أعاجيب القدرة. وربنا ذكر عند جماعة فرعون مع موسى وجهد وجحدوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واتقوا ظلما وعدوا. ويقول موسى لفرعون لما جاءهم الآيات قال إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه وأمه جميعا وقلنا أن بني إبراهيم يستفز من الأرض فيجزى وعد الآخرة بما بكون فيها. فحقيقة خالق السماوات والأرض يقرها الكفار والمسلمين. الآن أمم يشهدون أن لا إله إلا الله، أمم يعني بالمليار، ما هو بالألف ولا المليون ولا المليون ولا العشر ولا مئتين مليون ولا ثلاث مليون ولا ثلاث مليون، بالمليار. ولو قلت له الجيل في المسلم وبعضهم قلت له الجيل في أي مذهب أنزل من أهل السنة والجماعة، أنت من تكذب لا حاشا لله، أنت من تكذب حاشا لله ما أطيق. وبعد شوي يشوف قبة يروح يطوف حولها وينادي الميت اللي بداخلها اعمل لي كذا وسوي لي كذا، انت ما حضرت لا اله الا الله. لا بمعنى لا اله الا الله لا يستحق احد من الكون لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من اولياء ولا عبد من عباد الصالحين ولا ملك ولا ملك ولا نبي لا يستحق ان توجه له جزء او جزيئه من العباده. وتعهد الله بأن من أشرك به ومات على شركه لا يرى ريح الجنة. ويخطب عيسى في بني إسرائيل يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وذكرت كثيرا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة ولا يتوارث صاحبه مع المسلمين، ولو كان امرأة مسلمة تبين منه في الحال بمجرد ما يأتي بشرك أصغر تصير مرة محرمة عليه. ولا يغفر الله لصاحبه أبدا إن مات عليه. إن الله لا يأتي آياته، إن الله في سورة الله، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك البيت، إن الله لا يغفر أي شرك مرة. مرة يقول ومن غير أي شرك به فقد افترى إثما عظيما، ومرة يقول من أي شرك به فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن الزنا والسرقة والقتل وهم جرائم الوحش الكبرى بالنسبة لنا نحن أهل السنة تحت مشيئة الله. لا نحكم على صاحبها بالكفر ولا نخرجه من الملة، لأن قاعدة أهل السنة ألا يخرجون مؤمنا من الإيمان بوين بسيئة مهما عظمت ما لن تكون شركا. وما كل شرك يخرج من الملة، الشرك الأكبر هو اللي يخرج من الملة. خذ منه الزوج ولا يتوارث، لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. مثل أنت الشرك الأصغر النبي لما قال واحد ما شاء الله وشئت يا محمد، يعني جعله في المشيئة مع الله، ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، كل ما شاء الله ثم شئت. وسمع رجلا كعادة أهل الجاهلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في راكب أحلف بأبي وجدت أكثر بلاد المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على دين الإسلام وأنه نزل سنة الجنة ويحلب أبوه وأمه والقبر والتربة والبلد والولد والعباد والولد حتى أخلاه يعد بسالبه إيش بسالبه يعد بسالبه. ويقول عمر أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب أحلف بأبي خالد لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي ثم طاغوت إنه من حلف بغير الله فقد كفر. النبي يقول كذا من حلف بغير، لكن هذا لا شك عند علماء أهل السنة والجماعة شرك أصغر. الحلف بالله، الحلف بغير الله، بالملك، بالملك، بالبلد، بالولد، بالزرع، بالديرة، بالوطن، بأهله، بأحبابه، بأي بالكعبة، بالكعبة، بكذا، بجبريل، بأي حلف قد كفر. لكن كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر يسمى كفر أصغر ويسمى شرك أصغر. لا تحلف من حلف بغير الله فقد أشرك عن شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر عن كفر أصغر. وش الفرق بين الأصغر والأكبر؟ الأصغر لا يخرج من الملة، يعني ما يحكم عليه بالكفر مجرد يعني بغير أبيه بغير الله يحكم عليه بالكفر، ولا يفعل بالشرك الأكبر. الشرك الأكبر اللي يموت عليه لن يرى ريح الجنة، اللي يموت على الشرك الأكبر لن يرى لن تحباو الجنة لمن أشرك بالله شركا. لكن الشرك الأصغر يعني لما تحلف بالنبي صار أكثر من الزنا لو كنت أعوذ بالله وقعت فيه، وفي أكبر من الزنا وأفحش منه، في أفحش منه ترى لما تحلف بالنبي أكبر من في الجبن والإثم من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وكل المبيح. وقاعدة أهل السنة والجماعة طبعا أن الذي أرسل في سنة يقول لولا جرنا ذا كنا حصل لنا كذا وكذا، لولا الكلب جاء فرنا وشربنا، لولا الباب والمفتاح ما كنا قعدنا. هذا كله شرك أصغر. اللي قال النبي لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قد جعلتني لله ندًا، قل ما شاء الله ثم شئت، قاعد تركب بثم. وشوف القرآن، شوف القرآن، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وحصف بالواو، لأن النبي يعطي والله يعطي، بس عطاء العبد غير عطاء الرأس، عطاء العبد غير عطاء الرأس.
وقالوا حسبنا الله.
ماذا حسبنا الله الرسول؟ خلاص لو قلت حسبنا الله مسكين، وقد يكون شرك اكبر.
لكن حسبي الله ثم قولا. ولو انه رضوا ما اتاه الله ورسوله وقال حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لان العصا ياتي الله ويأتي الرسول، واي واحد يعطي فيضاف اليه على الحقيقه. وان كان الفرق كبير بين حقيقه العبد اذا اعطى والرب اذا اعطى. ولو انه رضوا ما اتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. انا الى الله راغبون، ما قال انا الى الله ورسوله راغبون، انا الى الله وحده. فالرغبة والرهبة اللي هو خوف الشر والرهبة كلها لله وحده، لا يشرك فيها ملك ولا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا صالح. وبعض الغلاة يناديك إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا من غدي أنجيك من كل ضيق. والله إنه ما يقدر يشفع، والله لو انحبس فيه البول ما يقدر يطلعه، ولو جاب كل أطباء الدنيا عشان يطلعوا لهم كما عرفوا يطلعونه. سمعنا سمعنا الإمام هو يقرأ الليلة دي، لا أقصد بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأوليون أخي سيدهم يحسبوا أن يخذي يقول أهلك ما لبنه ألا نحتوى لهم ألا نجعله عيناي. خليك فكر، شوف من اللي اشترك صوت أهلك وشبكتها وعدستها وكل فوق واللي تحت والقرنية والرزينة وكل العوالم اللي فيها القبة الطير دي، العوالم اللي اشتركت فيها القبة الطير، ما فيه إلا الله وحده بالأمر ما هو بالمعنى، ما هو بالمسجد بقول كوني كذا تكون على ما يريد، انما امره اذا راسها ان يقول لكم فيكون. الم نجعل له عينين ولسانا، كلمه تبهلل لا كلمه ولسانا دي تبهلل لا. شوف الفرق، اللسان عباره عن هاللحمه الصغيره الغضروا فيها سهله اللي تمسكها كده تقطعها،
والشفتين اللي عندك متساهل امرهم، لو انقطع لو خرجت الول العليا والسفلى لا ينطق لا يستطيع الكلام،
يروح منه مادة الكلام تنقطع. لو فك لو 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 ان انفلقت الشفة العليا يصير افلع او اعلى، والشفة السفلى لا خلاص راح.
الثانيتين اللي قدام الشفتين مباشرة، اللي قدام هذول اثنين فوق اثنين تحت،
إذا انقلعت خلاص ما عادت الخطيئة. وإذا كنا بسلام لما أثر سهيل بن عمرو يوم بعد قال عمر دعني يا رسول الله أنزع ثنيته أبلع السنون الأمامية هذه، لا يقوم عليك خطيبا، هو خطيب من خطباء العرب، أخاف إني إذا أطلقت صراحة يروح يخطب ضدك مثل ما كانوا بالجاهل كانوا. يقول له يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه، لا تنزع ثنيته يا عمر. خير هو أسير
كافر جاي يقتل النبي يقتل أصحابه،
يقول دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه.
وعندما يتوفى رسوله يموت النبي محمد عليه السلام ويحاول أهل مكة أن يرتدوا، يقول لهم سهيل بن عاص يقول يا أهل مكة أتكونون آخر من أسلم أول من كفر؟ أتكونون آخر من أسلم؟ فأسلمنا 300 من الهجرة وأول من كفر ارتد عن الإسلام،
فيحمدونه ويثبتون على دين الإسلام ويثبتون على دين الإسلام ويفرح به عمر بن الخطاب يتذكر قول النبي له لعله يقوم مقاما تحمل هذا المقام الذي بشر به رسول الله مش هذه يعني. والشفة إذا انخرطت الشفة العليا والشفة السفلى ما عاد يتكلم، ولا سيما بالميم ما عاد تصب عليه الميم حرف الميم ما عاد تطلع من لسانه، لو قطعوه عشان ينطق بها ما ينطق. حتى يقول إذا بختاري هذا الكذاب ده في أبيات شعرية له، يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الصلاه والشراب المحرم، إن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلري حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهري وقدم معشران على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال، يقول هذا الخبيث ذا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. يعني مشغول الأيام مشغول السبل، أنا الميم وشفت العليا مشغول وشفت السبل، لأنه ما يقدر ينطق بها. مثال من هذا، فإذا سمعت الأذن أنا نجعل له عينين تحت اللسان هلا ورقض روبي، هذا الفرق بين الشفتين وبين اللسان. وهذا ينظم لك الكلام، الحروف اللي من طرف اللسان تكون كذا، والطرف اللي من قاعد اللسان تكون كذا، والحروف الجوية والجوية الجوف كذا. آيات لله في الإزواء في أنفسكم أفلا تبصرون. فآيات الله لا تنتهي. فإذا قامت أقام هذه البراهين وهذه الحجج في النفس والهوى والجو والطير والطعام والشرب والزوجية والذكورية والأنوثية. أنا زي ما أقول الحين هي سبهلة للخلقات، ما تدخل سبهلة لا. لو أنها مخلوقة سبهلة لا. أنا أضرب مثال الضب، أذكر الضب لذكرين، وأنثى الضب لها فرجة، أنثى الضب لها فرجين. هل هي خلقت نفسه وخلق نفسه ولا خلق أحد؟ يعني لما جعل الذكر له ذكر، الذكر له ذكر، جعل الأنثى لها فرجين. أنثى فقط، ما يوجد حيوان له إلا الضب، أنثى الضب. وأنا أقول دائما الضب قريب التمساح، فيجعل الله في الضب آية لذكره وأنثاه، ويجعل في التمساح آية. العلماء علماء المنطق وأتباعهم من العلماء المسلمين اللي تبعوهم يقولوا كل حيوان يحرك أفكه الأسفل عند المضغ، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. يعني كيف الإنسان بيأكل؟ تجد العليا ثابتة على عكس الطحول، على عكس الطحول. فهو طبعا التحرك الفكين عشان هذا الطعام، عشان طحن وطحين، عشان الاسلاه الراحة اللي بتطحن لك القامحة او الذرة او الشعير او غيره، هي اللي يطحون. العادة اللي تحت هو الساكن واللي فوقه المتحرك. الاصل ان كل الطواحين اللي موجودة القاعدة الاولى ثابتة. والعوام يقولون ان تحرك تحركت الرحى العيب من القعدة، يعني صارت مقلقلة وانت بتدورها، نظر القعدة حقتي ثابتة ولا غير ثابتة. اذا كانت ثابتة، اذا كانت القاعدة ثابتة هي في الاصل، لكن الله من قدرته جعل جميع الحيوان تمسك لهذه تحرك الاسفل اللي تحت هو اللي يطلع وينزل واللي فوق ثابت. يعني لو حطيت على شفتك العليا شيء وهي وانت تاكل منه كانها لا تحرك، سواء الانسان الطير الحيوان كل اللي ياكل وينطق. الشفه الاولى الفوق ثابته، الفك الاعلى ثابت ما يتحرك موجود، واللي تحت هو اللي يطلع وينزل، هو اللي يدور يصحن. العاده اللي بيطحن ما هو اللي واقف الثابت، اللي بيطحن اللي يحجز. كل حيوان يحرك فكه، لا قالوا علماء المنطق هذه شهادة كلية، ما الاستقراء اللي فيها استقراء ناقص، لا استقراء تام. من الأثبات هذه الكلية قلب الاستقراء الناقص. ليش هو استقراء تام؟ قال لأن وجدنا حيوانا واحدا من بين الحيوانات، من بين الحيوانات يحرك فكه الأعلى عند المضغ، حيوان واحد وهو الضب. فالضب هو الحيوان التمساح، يعني التمساح هو الحيوان الوحيد في الكون اللي فكر انه لما ياكل ويمضغ الاسفل ثابت مثل حجر الراحة الاسفل، واللي فوق يتحرك عكس جميع الحيوانات، مثل ما عكس الضب وجعل ذكر له ذكرين والانثى لها فرجين، بعكس شبيه هذا انه اشبه الخلق بالضب مع التمساح، وجعل الضب يحرك الفك الاعلى والاسفل ثابت، وجميع الحيوانات الاخرى على العكس. ايات لله وحده لن اله واحد، ودائما يذكر الذكر والانثى، وما خلق الزوجين الذكر والانثى. ذكر والأنثى. ودايما دايما يلوى من كل شيء خلقنا زوجين يعذكر لعلكم تذكرون، تفروا إلى الله، آيات لله وحده. باقي عندنا نحن أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، إحنا نقول أنه خالق الكون ورازق الكون والمهيمن على الكون، ولا ذرة في الأرض أو في السماء تتحرك إلا بإرادته وعلمه وإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه وإذنه، نؤمن بذلك. لكن له أسماء لا يشترك معه فيها أحد، وله صفات لا يشاركه ولا يشابه فيها أحد، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إحنا أهل السنة والجماعة لا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، ولا نثبت لله ما نفاه عن نفسه، إنما نحن ندور ما ثبت عن الله أو عن رسوله في أسماء الحسنى بسند صحيح، القرآن كله صحيح، لكن حديث الرسول فيها صحيح في البخاري ومسلم، وفيها صحيح وضعيف في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيها الموضوع في كثير من الكتب الحديث كان مكتوبا الموضوع موجودة. فلا نثبت لله صفة بحديث موضوع ولا بحديث ضعيف، لا نثبت لله صفة ولا إثم إلا بحديث صحيح. ما يشترط أن يكون متواتر، ما يشترط أن يكون متواتر، أهم حاجة عندنا أن يرويها عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول سنة إلى منتهى. قلت أنا لما تكلمت في معهد إعالة للقضاء عن موضوع اليهود لعنهم الله وأنهم حرقوا كل ما يشتهون في الذات الإلهية، والأنبياء جعل الأنبياء يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون بغير حق، دعوة التوراة. في التوراة قلت أنا ضربت لها أمثلة، لما خلق الله الإنسان، هذا التوراة البيضية في الصفحة الأولى سورة التكوين، لما خلق الله السماوات والأرض وأكمل كل جنده في ستة ساعي والسراع، يرد عليه القرآن المنزل على النبي الأمي محمد، لا قرى ولا كتاب، ولا يقول عن يهود ولا عن نصران، يعني نزله روح القدس من ربك بالحق، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وبين أن يستجيب لكم في الأهل معنى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله في تحصي أحكامه في تشريف كل شيء. فالجهود يقولوا بعدين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، تعالى الله، شبه ابن آدم سليم ربه ابن آدم. الرجل هذا لما انتهى الدرس عندي وبعض الطلاب يسألون، كان يمكن 60-70 طالب وأنا أجيبهم، الأسئلة كلها معجبة كلها طيبة، إلا الولد الشاب اللي قاعد في آخر الحلقة والمشايخ كلهم الكبار موجودين عبد الشعب العبد والمشايخ كلهم، وقالت اسمح لي أسأل شافه، قلت تقول يا ولدي، قال سواء في حديث الصور أي صورة يا ابني، أي صور أنا عارف حديث في البخاري ومسلم إن الله خلق آدم على صورته، فأرجع عامة أهل العلم الضمير إلى المضروب، يعني إن آدم لما خلق طبعا دارون عليه اللعنة هو كل اليهود والنصارى والذين يسرقون يعتقدون إن ما جينا من آدم عيال قرود، وأحيانا يقول عيال سمك، وأحيانا يقول عيال حمير. وقلت لك ان واحد كان طبيب اسنان اظن في مصر، وكانت الاذاعات في العالم صار قلبها به لانه عامل مسجد ويقطب في محله، خذ الفرصه اسنان، والف كتاب سماه القران نحو فهم عصري، وقال ان داروين اخطا لما ما اسند التطور الى الله، التطور النظرية اسمها نظرية التطور والارتقاء، يعني ايه؟ يعني احنا كنا سمك في البحر وبعد مدة بدينا نطلع ونرعى على حافة البحر على حافة المياه، وبعدين وننزل مثل تماسيح ترعى برا وتنزل البحر وتنفيه، وبعد مدة طلعنا وعشنا في الغابات
مثل الحيوانات المفترسة. وبعد مدة انحشر الشعر اللي كان على البرود والخنازير اللي هي أبائنا الأول الأولى والتموج الشعر في محلات معينة.
قال إن القرآن جاء بنظرتي تطور. وين؟ قال والله خلقكم أطوارا. هي دي أطوارا يعني كنا عيال برود وعيال كلاب وعيال خنازير. يقول القرآن جاء بنظرتي تطور انتقى والله خلق أطوار أطوارا من عن نطفة إلى علقة بعد ما يقطر بيضة كبر بيضك قطرة العين لما تحط الميكروسكوب ولا المجهر ما يمكن أن ترى فيها أثرا لإنسان ولا حيوان إلا شيء مثل الدبابيس تذبذب تذبذب لا رأس ولا أذن ولا عين ولا رجل ولا يد ولا كبد ولا قلب ولا رئة ولا أي شيء من الآثار. وبعد مدة تتحول قطرة البيضة إلى دم أحمر. وبعد مدة تتكلم تتجمد كأنها قطعة لحم صغيرة تضبطها بيدك مضغة يعني تأكلها ما تملى فمك تمضغها ثم بعد ذلك تبدأ فيها مراسيم كأنها بالمرسام خطوط ثم يحول هذه الخطوط إلى عظام وبعدين يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن. هذا التطور هذا خلق الأطوار هذا هو. والعربي يشوف والعجم يشوف. كتب الرجل في كتابه بعد ما قال إن داروين كان صادقا إلا أنه أخطأ ما أثبت هذا الطور لله. يقول لقد فضح الجنين القصفة. هذا كلامه ما هو كلامنا كلامه. لقد فضح الجنين القصفة. فإن الجنين عندما يبدأ تكون في رحم الأم يغطى بالشعر كالقرود تماما ويكون له خياشيم ما له رئتين كالسمك تماما. وبعد قد فضح الجنين القصة فإن الجنين عندما يبدأ يكون كالقرد تماما ثم بعد مدة ينحسر الشعر عن أجزاء من جسمه ويكون كالإنسان. لقد فضح الجنين القصة كما فضحت محيط عجهود كما فضح مبضع الجراح القصة. فإن مبضع الجراح يعني الموت حق الجراح عندما بدأ يشتغل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. ومن عند كلامه ويعتبرونه شيخ. وأرسلت مجلة اليمامة سؤالا للشيخ ابن عزة ما كان نائب رئيس الجامعة ما رأيك لفلان مصطفى محمود ونظريته وكلامه في التطور والتغير وكتابه نعوفاه من عصري. فأحاله الشيخ علي وقال لي اكتب أنت الجواب وينشر مثلك في مجلة اليمامة. وكتبت أنا في مجلة اليمامة كتبوها صفحات في مجلة اليمامة في ذاك الوقت يمكن عام 84 85 هجرية 1300 أنا ناسي. المهم كتب صفحات وقلت فيها إن عادة الحكومات إن إذا كان قادم واحد لبلدها فيه بلد موبوءة بنوع من الأمراض العضوية يعملون المحاجر على أطراف الوصول البلد عشان يكتشفون هو يحمل الميكروب ولا ما يحمله ويحجرون في المحضر الصحي أيام محدودة اللي عندهم إنها يفنى فيها الميكروب حتى يتأكد إنه لا يحمل الميكروب. فإذا تأكد إنه خلاص ما في ميكروب سمحوا له بدخول البلد. كنت تعتني الحكومات بأنها تجعل على البلاد من البلاد الموضوعة عند القدوم إلى بلادها تجعل محاجر مخافة أن يتسرب المرض العضوي إلى بلادها. لكن لم يضعوا نظاما يحجر على الذين يحملون مكروبات أخلاقية. المكروبات الأخلاقية سواء كانت مضرة للدين أو مضرة للدولة أو مضرة للأخلاق كلها ما يهمهم. يهمهم الشيء العضوي مع أن الأمراض العضوية لا تبقى. أنا قلت كده لا تبقى زمانين يعني إما يموت الميكروب أو يموت صاحبه أو يموت اللي يحمله ويستحمل. لكن الأمراض الأخلاقية يحمل صاحبها صاحبها وتقعد عنده ويقدر يتحكم فيها ثم متى انطلقت الفرصة له أخرجها. ومن أمثلة هؤلاء هذا اللي يقولوا عليه فإنه كان في بلاد روسيا الشيوعية يكرم الله والمرسلين
ويؤمن بأنه لا إله والكون مد. فلما رجع إلى بلاده وهي إسلامية ادعى أنه أسلم وتاب وأنكر وألف كتابا سماه القرآن نحو فهم عصري، أنكر فيه ما علم من دين الإسلام بالضرورة، وقال وقال وقال. وطبعا نشرت مجلة هرام النقل كاملا في حوالي 4 صفحات بعنوان واحد بالخط بالوز أسود وصل حروف الحروف دي. هذا مثال، هذا مثال يعني نفخ السموم في قلوب المسلمين من أسهل ما يصير على كثير من الدول. إنما إن كان جاي مرض عضوي هذا يخافون على بناتهم يجيها الوباء ده، مع أن الوباء العضوي دواه أسهل بكثير من البلاء الأخلاقي. أنا قلت لكم الواحد جاي من أمريكا وعمل المثقف في بلاد تستمتك بدين الإسلام ويعمل كتاب يسميه العذاب ويسميه كذا ويصف في أن الله مسكين، وأسمع من حوالي 10-15-20 يوم وهو في إحدى القنوات الفضائية اللي تجمع كل ما هب ودب من الشر، وبعدين يسأل السائل أنت ليش تجي تقول على الله مسكين؟ قال هذا أسلوب أدبي. قال قلت الله والشيطان عملة واحدة والجهد عملة واحدة؟ قال نعم. قلت وهذا أسلوب أدبي، هذول ما يفهمون، اللي ينكروا على ما يفهمون، يعني هو اللي يفهم الأدب وغير الأدب، لا أعرف أدب الناس ولا أدب مع الله عز وجل فاطر السماوات والأرض. مع ماذا؟ وكثير من الناس يحاولون أن يلمعون وجه الكلح لعله يصير مرة وجب في بلد ولا يمن ولا يصير يطبق لأعداء الإسلام كل ما يريدون، يطبق لهم كل ما يريدون. والعلماء ما عاد يفهمون ولا عاد يسألون. الآن تجد والعوام الواحد منهم ما يحسن لو تسأله عن أي شيء في ما يعرفه، وصار الظروف تاوت الظروف تاوت إرشادات وتعليمات، وهم لو تسألوا عن كلمات الكلام اللي ما يدري معه. أنا بالأخي الكلام العربي القرآن الكلمة الواحدة والحرف الواحد، الحرف الواحد يكون مع الجملة هذه حرف أصله يدل على معنى في غيره أو في ذاته بخلاف الاسم والفعل، خلاف الاسم والفعل. فالحرف لما يكون في الجملة هذه يدل على السببية، هذا يدل على البعضية، هذا يدل مثلا على ابتداء الجنس، على بيان على بيان الجنس، هذا يدل على ابتداء الغاية، هذا يدل على انتهاء الغاية. وقد تتعاور الحروف يوضع حرف مع حرف مثل حرف. وضربت مثل أمثلة كثيرة من ذلك في كتاب الله، ولا يعرفه إلا أهل العلم أهل اللغة العربية. وأن من شروط الباحث إذا كان يفتي أو يتعرض للفتوى، من شروط الباحث في الفتوى أن يكون ملما بقواعد اللغة العربية وأكثر أنواع فقه اللغة، فقه اللغة مع آيات الأحكام، وإن لم يحفظها يكون أي آية من آيات الأحكام في أبحث يقول لك هذه في سورة كذا حتى لو ما كان حافظ. وأحاديث الأحكام هذا من أساس. وقلت أنا أظن أمس على أن أصول الفقه لا يكون فقه إلا إذا كان مبني على الكتاب أو السنة أو الإجماع أو دليل العقل هذه المتفق عليها. وفي أصول مختلفة كذا، قول الصحابة في غير حق الصحابة والاستحسان والمصالح المرسلة وكذا، طبعا محل خلاف عند أهل العلم. قلت لما انتهيت من درسي والولد سأل قال ما رأيك في هذه الصورة؟ قلت أي صورة يا ولدي؟ الصورة هذه. قال خلق آدم. قلت لا محل فيني في حد على صورته رح على صورته، خلق الله آدم على صورته على صورته عشان تجد الصور ضد اللي يقول احنا عيال كلاب ولا عيال حمير ولا عيال خنازير. يعني آدم خلقه الله بيده وأكرمه بنفسه وأشهد له ملائكته وأوحى إليه وأنزل عليه الدين اللي يمشي به وعياله. يعني ما جاء من الإنسان وحش، ما كان الإنسان في كلب ولا خنزير في يوم من الدهر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ثم الطيبات ورحمة الطيبة. هذا صار مثال. المهم قلت لك عندي ما نزلت رديت عليه قال طيب هذه الصورة. رحمة قلت يا ولدي هذا حدث ضعيف
والولد اللي في المدينة يقول له كده ولهم كل الصلاف اللي بتقول تكلم الولد اللي في المدينة اللي يقول يحدث الجن والناس يجيروا عشان يعريتهم من الجن والسيح ويطلع الجن منهم. الولد هذا سألني وصار في سنة ثانية في القسم العالم كان الإسلام في الشريعة كإسلام العالم الأول سألني وقلت له حدث ضعيف. ابن خزيمة أحد أئمة الدنيا دينا ومذهبا يعني كثير من العلماء يمكن يفضلوا على أحمد بن حنبل في شريعة الإسلام وفقه الإسلام وحديث الرسول ألا بتنسمى التوحيد وأنكر في حديث خلق آدم على طوله 60 ذراع على صورة الرحمن. لما نزلت من الكرسي ومع الشيخ عبد الرحمن سرحان مدير المعهد وعبد الله المطلق اللي صار هيئة العلماء الآن كان وكيل المعهد واحد ماسك يمين واحد ماسك يسار قال عسى ما أزعجك هذا الولد اللي سألك. قلت له هذا طالب علم يسأل ما أنا قلت له على تلفوني عشان كان عنده سند للحديث يجيبوا له وأنا أبين له علة الحديث أقول لهم كده. قالوا هذا ولد الشيخ فلان متشدد كأبيه فهذا مهما أساء العلم أنا خذ هذا تلفوني اللي يجي السند يجيب لي الحديث ده وأنا أوريه السند. يوم رحت البيت دق التلفون علي قال أنا ولد الشيخ فلان. قلت له أنا عرفت أنك ولد الشيخ فلان. قال لي إن الوالد رجل على فلان لما شرحوا جعل ضمير غير الله. قلت منين أبوك لقى الحديث هذا يا ابني؟ قال لقى في طبقات الحنابلة عند الكلام على خضي أبي يعلى. قلت له أسف عليك وعلى أبوك اللي ما لقى يسند حديث رسول الله لم طبقات الشافعي لطبقات الحنابلة. يا ولد يا حديث رسول الله تأخذ من البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة عشان إذا قرأ علينا الحديث قرأ علينا الحديث رجعنا للسند اللي تميزنا به عن جميع البشر. ما أقول عن السورة من أهل الإسلام الأخرى المخارفة علينا لا جميع البشر لا يوجد عنده سند لأخباره وإحنا كل شيء عندنا بالسند واليوم يسألني سائل هل أولاد المشركين هو قرأني الآية الأول يطوف عليهم ولدان مخلدون السائل اليوم هذا ولدان مخلدون يعني عيال المشركين وعيال المسلمين اللي ماتوا صغار يصيروا خدم للمسلمين. قلت له يا ولدي عيال المسلمين تابعين لآبائهم وعيال المشركين تابعين لآبائهم والله أعلم ما كانوا عاملين كما قالت عائشة لما تكلمت عن واحد ميت من الصغار قال ودعموس من دعموس كذا من الجنة قال ما يدريك الله أعلم بما كانوا عاملين في البخاري ومسلم. أما كن يصير خدم الجنة مثلا خدم اللي في الجنة مخلوقين للجنة ما هم جايين من الدنيا يصير خدم أصل اللي يدخل الجنة لا يوجد فيها دنيء كل من دخل فتحت له باب الجنة فهو سعيد كريم. أنا أقول إن الله يجعل كل ما يعادل يوم الجمعة من أيام الدنيا سوق الجنة وجاء في الحديث في البخاري وغيره عندما تزين يعني الجنة ويأتي ويجتمع الناس أهل الجنة فتوضع لهم المنابر والأسرة والكراسي وبعضهم يجلس على أرض الجنة واللي جالس على أدب البخاري واللي جالس على أرض الجنة لا يرى أن أصحاب الكراسي والسر أعلى منهم لا في أدني لا يخرج من سدني لا يخرج من سدني مكرمون معظمون محترمون ويتجلى لهم الرب فيتذنوا فيقولوا ألم تعطنا الجنة ألم تتوضل فيتجلى لهم فيزدادون حسنا وجمالا وبهاء حتى إذا رجعوا إلى نفسهم في الخيام وجدوا نساءهم نفسهم قد ازدادوا جمالا وبهاء وحسنا في خيامهم حور مقصوراتهم في الخيام بسبب أن الله تجلى لهم. وبذلك ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم نسأله بأسماء الحسنى وصفات أن يتفضل علينا فيجعلنا ممن يتكرم عليه بالنظر إلى وجه الكريم وقال يقول به وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ثم يفعل بها فاخرة. سمعت بعدها بأيام أن الرجل أبو الولد هذا سيؤلف كتاب للرد عليه افتح لي بهنا انا الفت كتاب هذا بس يرد على خليه يرد والف الكتاب وسماه
عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وحاول يطبعه في الرياض فأبت مطابع الرياض أن تطبعه. أنا بقول بعلم. فراحوا إلى بيروت مكتبة من المكتبات التي تبقى روش وطبعته في بيروت، وعندما قدم لمطار الرياض رفضت المطار الجمرك أن يسلمه، وقعد أشهر فرفضين يسلموه. وبعد ما جان واحد وقال هذه نسخة منه، وكاتب فيها في الأول إن أهل السنة والجماعة كانوا في القرون المفضلة يقرون بأن آدم على صورة الرحمن وكذاب. وبعدين لما ظهرت الجهمية فأولوا معهم، ومنهم كبار بعض وجاءوا في عصرنا هذا. يقول ظهر أحد في أحد المعاهد الكبار أحدهم وتكلم على الصورة وأنكر صورة على صورة الرحمن، وحاول بعض الطلبة أن يردوا عليه، أن يردوا أرد عليه، ولم يرجع لهم، عزم الله به من شره وشر مذهبه. ولكن ما كان أول أهل الحمد لله ما سبني سبا صريحا، لكن سب مالك ابن أمس إمام دار الهجرة في هذا البلد سبا صريحا. قالوا أول من أنكر حديث الصورة في كتابه مالك ابن أنس، وهو يحشى أن يحدث الناس بما لا يفهمون. والذي وقع فيه أنس مالك من الفتنة أشد مما خاف منه، مما هرب منه. وبعد ما انتهى من كلامه على مالك جاب أبي ثور ولعن أبا ثور وسبه، وأن أحمد بن حنبل يقول أبو ثور يعني لا يجوز لأحد أن يقبل منه وهو جهمي وكذا وكذا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يشن على هذا الرجل بعض الحنين فيما أعلم. فلما جاء كتاب اتصلت بالشيخ بالسماعة بالتلفون، ما رضيت أقول له فلان وعلان، قلت لي يا شيخ في واحد اتهم الإمام مالك بأنه جهمي في التاريخ. قال أعوذ بالله، أعوذ الشيخ بالله يقول لي بالتلفون، أعوذ بالله أعوذ بالله، واحد يقول على ما قلت له طيب وش رأيك في اللي يقول على أبو ثور جهمي؟ خلاص عرفت أن ابن مالك ما يقدر واحد يقول عليه جهمي. أبو ثور قال أبو ثور من الكبار، هذا الشيخ بالله يقول من كبار أئمة أهل السنة والجماعة. قلت له وزيدك علمي، أقول للشيخ بالتليفون وزيدك علمي. ترى الحافظ الذهبي عندما ترجم لأبي ثور يقول قال الإمام أحمد هو عندنا في مسلاخ الثوري ونعرفه بالسنة منذ 50 سنة. هذا في تذكرة الحفاظ للذهبي، تذكرة الحفاظ الذهبي لما ترجم لأبي ثور، لأبي ثور قال أبو ثور قال الإمام أحمد هو عندنا في مسلاخ الثوري عن سفيان الثوري الإمام التابعي الكبير، وهو ونعرفه بالسنة منذ 50 سنة. لما قال الشيخ هو من أئمة أهل السنة ولا يعرف عنه خلاف إلا في الفروع، يعني شدت في الفروع شوي، شدت في الفروع شوي. أما في العقائد كان في 100% لا السنة الجمعة 100% هذا الكلام ابن الله رحمه الله. قلت له صحبة فلان أقول له كده، صحبة فلان كاتب يصف مالك بهذا وصار بصر بهذا. قال إذا لن نسمح، لأن كان في ذاك الوقت لا يدخل الكتاب إلا بإذنه، إذن من الإعلام وزارة الإعلام وإذن من دار الإفتاء، من دار الإفتاء. وزارة الإعلام قال مستحيل نسمح له بدخول هذا في بلادنا. وقعد أشهر في المطار. فقال الشيخ أبقراه، فيظهر لداني واحد وقال لي الشيخ جاء الرجل بنفسه لما درى وقعد يقرأ على الشيخ أبواب، يقرأ على الشيخ أبواب وأنه أجازه. قلت أنا خلاص أنا بلغت، أنا مسؤول عن أحمل الناس على ما أحب من الدين، أنا مسؤول فلو تابع. سمعت بعد ذلك أن أميرا متدينا سمع بالكتاب وهو محجوز، وراح لهيئة كبار العلماء بعدما أذن الشيخ في توزيعه ابن باز، وراح لهيئة كبار العلماء أخبر الشيخ عبد الحميد صالح رحمه الله والشيخ أبو عبد الميت حسن والشيخ عبد الرزاق من الأعضاء، أخبرني بأن عرف، قال لي الأمير فلان، أنا والله ما أعرف هذا الأمير، إنما سمعت بعد ذلك عن سيرته الصالحة، ولكن ما كنت ما لي بهاي الصلة. لكن عمل واحد عزيمة للشيخ عائشة محمد بن عودة، عمل عزيمة للشيخ ابن باز ودعاني وكان حاضر هذا وألح علي، لكن احتجبت منه عن حضور عزيمة له. فقالوا لي أنت اللي خليت الأمير هذا يروح لهيئة كبار العلماء عشان يفضل الكتاب. والله الأمير والله ما أعرف اسمه ولا أعلم أن الطلاب في حياتي بس. وبعدين قال لي شيء عبد الرجل إلا فلان هو اللي بلغ وتكلم الأمير فلان مع
فصادر الكتاب وكان يوزع منه في المكتبة 3000 نسخة فسعرتها يا عبد الرجل هاي فعلوا بهذه الناس. وشفت واحد دبلمت عامل لي حبة فيه ويدعي لي شاورة ملحية حمراء وقلت جزاك الله عنا سيد ناصر ما نعرف هذا البعض. لما قريت الكتاب ورجعت للطبراني بعد كلام الإذاعة وجدت الطبراني كل أوسط وابن أبي عاصم ينقل عن إسحاق ابن إسماعيل الطالقاني المعروف اليتيم ويقول الحافظ التقريب ثقة تكل ما فيه في سمائه من جليل والحافظ بليت عن جليل. فإذا كان نجيل هذا مثال الولد الشيخ هذا اللي ألف الكتاب وراح كان يدرس يومها في كل يصول الدين وتكلم عن حديث رائع لزلج حسان ومصطح وحمد ومتى على ما ذكره ابن إسحاق ولا الناس اللي ولدي حاضر كان طالب في كل يصول الدين. فبعد ما انتهى الدرس خرج مع الشيخ ده شاب قال يا شيخ ترى الوالد كاتب في بلوغ المرام في نقل تنفع في بلوغ المرام وإن هذا الرجل لا يسر ولم يضرب من لم يأس لم يضرب النبي لا حسان ولا حنة ولا مصطح لأن ما انقذفه. قال الشيخ الله يجزي عنا خير ما هداني الكتاب. قال لا عندي نسخة نجيبها الآن وراح جاب له النسخة في اليوم التالي دخل الكلية وقال تراني أخطأت أمس عند الولد يقول تراني أخطأت أمس عندما قررت هذا الكلام والواقع أن هذا غير صحيح وأن الحديث غير صحيح وذكرت عنه أن ذكر فيها في ذكر الإسلام الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري فإذا النبي المنبر وتلا ما نزل من القرآن ثم نزل من المنبر فأمر برجلين وامرأة اسمع حفظوا فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحج رواه أحمد والأربعة يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأشار إليه البخاري. من يقول كذا الحافظ بن حجر فتح في بلوغ المرام وأشار إليه البخاري بعض الصم البوك حسب ما دام أشار إليه البخاري لابد يكون صحيح. والبخاري بشر إن قال قال رسول الله فاطمئن إن ذكر الحديث بسند اطمئن لكن لو قال الأمر فيه كذا أحسن يجب عن أبو عبيدة يهودي أبو عبيدة المثنى المثنى بن الجراح المثنى نسي اسمه الآن الله يرفعه أنه أبو عبيدة يهود ولما كتب عنه في تذكرة الحفاظ إذا سبق قلمي بكتابته وإلا فإنه لا يستحق ألفه. وأنا ذاكر في تفسير سورة الصاد عند قوله إن هذا أخي له 96 نعجة ولي نعجة واحدة قال لي امرأة النعجة المرأة وكان داود له 99 مرأة وعري ما عنده إلا مرأة واحدة وإن أخذها داود أخذها وأخذ مرأة الرجل وتسبب في قتل أرسل حرب ليقتل. منين جايب هذا؟ يقول الحافظ بن حجر هذا نقله البخاري عن أبي عبيدة أن المرأة أن الشاء المرأة قال لها شاء إن هذا نعجة وأنا قلت أتحدى هذا أسلوب العرب لن تطلق النعجة إلا على معنى أنثى الضأن وأنثى بقر الوحش النعجة في كلام العرب لا تطلق إلا على أنثى الغنم الضأن أمورية كبيرة جدا وعلى بقر الوحش أنثى بقر الوحش بقر الوحش لا يملك يعني ما تشتري بقر وحش وتروح به في البر لأنك لو خدته وطلعت في البر ما شفت ولا واحدة كلها انفرقت إلى رؤوس الجبال ولا تمسكها واحد تجي. وأنثى الغنم لا توجد امرأة في العالم ترضى أن تكون شبيهة بأنثى الغنم لا يوجد امرأة في العالم شبيهة بالنعجة ما ترضى الله إذا كانت تحب السمر اللي يجي يعني هذا غير لكن عيونها ما بها مزية حلقها ما بها مزية إنما منه مزية أنثى أنثى بقر امرأة لأن عيون حور تسعى وليس وصف الله إن شاء الجنة بها قد حر الريح فأنثى بقر الواحد البياض رصيف السوائل وسيط والرجمة طويل، والرجمة طويل حتى يقول سعد من العيون لما جاي سب المال الخليفة، واحد سعد جاء من البادية لما جاي سب يمدح الخليفة يقولوا أنت كالكوف في قراءك لكذا وكتبت في قراءة الخطوبة لما أنت بتنبوش. الشاعر جاي يقول للخليفة من العباسي يقول له أنت كالكلب في حفاظك الهد وكتبت في قراءة، قال أنت كالكلب وكتبت. قال له واحد جاي يطع ثاني، قال له واحد لهذا سوجه من البادية لا تؤاخذه، ويروح يوديه في بغداد ويسكنه عند الرصافة ويشوف البنات العربية جايات يروينا من النهر، فعندما شاف غير ما شافوا بالبادية يقول لنا العيون التي في طرفها حوارون كتب لنا تمليهين قتلانا يصرعنا ذا اللب حتى لا حرك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. قال له شوف شوف الفرق بين ايش البيئة كيف تأثرها في خلق الشاعر، البيئة الأولى والبيئة الثانية هذا بيئة. وكلامي هذا أخذوا الشيخ حمد الجاسم رحمه الله ودخلوا في كتاب له من أواخر كتب كتاب مشهور اسمه بني باهلة القبيلة المظلومة، ونزل كلامي بالحرف عن أبي عبيدة وقسمتها في ظلام ولم من فضيعة كما كتب وقال كذا وقال كذا، ونزل كلامي أنا قسمت في فقه الإسلام أصحاب النبي مؤسس هاي جايين من سفر قبض بالليل وكتبوها الصحابة مسؤولين عن الهودج حقها يحملونها ينزلوها من الجمل إذا نزل الحمل نزل الجيش، لما نزل الجيش ونزلوها هودجها على الأرض راحت تبدأ حاجتها بعيدة عن الجيش، وهي تبعد بنت صغيرة سنها 13 سنة طلعت في رقبتها انقطع العج منها ونزل على الأرض عج ظهر وكانت تبرح به، فقعد لما قامت من محلها تلتمس ما وجدت، قعدت تدور عليه وجاء الذين يحملونها في الهودج وحملوا الهودج يحسبونها فيه وشالوا جمال هودجها على جمالها وراحوا بالجمل، والنبي يحسبنا بالهودج، فضرب الله على أذنها فلم تستيقظ إلا على صوت صفوان بن معصر السلمي ثم ذكوان، وكان يعرف أراها قبل الحجاب بعض الجيش، وكان يتأخر عادة إذا نزل الجيش محل ما يمشي يقعد على ذو الصباح عندما تطلع الشمس يدور ابن سيف طايح ابن سيف الحمل من حمل طايح يحمله ويوديه من الجيش شراعة النهار، فلما أتى يصل زوجة نبيكم سبحان الله يعني يبكي، ثم قام وجب بعيره وبرقه ومغطي وجهه ما يلتفت الى الجهه اللي فيها الليل اللي فيها الجبال حتى تنقاد، ثم يصحب الجمل ما يمشي وراه يسحب الجمل ويمشي ويدرك النبي قبل دخول قبيل دخول النبي في رائعه النهار، لو واحد مريض يجي ترى يسحب قدام الناس ما يجي ترى يسحب قدام الناس هو يخش منها ويروح يهرب وهي تجي يركب الجمل خليها تروح حتى الجمل يبيع رجله لو الناس لو خائن له خائف، لكن المهم فيه اني دخل عندما رأها اليهود ابن اللعين عبد الله بن أبي رأس المنافقين قال هذه زوجة نبيكم باتت يعبث بها صفوان بن المعطل السبيل وهي لا تعلم الغيب والنبي ما يعلم الغيب، فلما جاءت قد لها ما تمرض وتقول كنت أستنكر أن رسول الله إذا مريض يعانيني معاملة خاصة غير ما يعانيني لما تكون صحيحة يعني حنان على ورحمة بيوه فليزداد، وجدت انه يجي عندما يجي وانا رايح عند بيت اهلي اهلي مرض عندهم ومر عندهم واذا جاء يقول كيف يقف على الباب كيف فيكم اتحال البنت بس كيف فكي ما علي ولا خطر على بالي ان يقول احد ما جاء ما جاء، فلما جاء في الليلة من الليالي وتناقض يعني عوفيات ولا عندها حمامات هذه ما راح يصير النبي كان يروح عند البقيع يسمونه المناصع عند البقيع هذا اللي موجود، وكان حدود المدينة على قد المسجد الرسول يعني المدينة وراء بعد الرسول لا تزيد على المسجد الرسول الآن بالزيادات اللي حاطها من العظم من المناخة إلى أبي بكر، فيطلعون وراءه بإذن في السبيخات ويسمون أو ترى ومعه. فخرجت في ليلتين ومعها أم مصطح بنت أبي روح ابن خالد أبو باس قريبة من خاله يعني سكنة من خاله راحت معها للمناصر وهي جلسة على حاجتها عثرت أم مصطح في مرسها عبتها عثرت لها صدقية لما عثرت تبكي تعيش مصطح المرة اللي على ولدها تعيش مصطح بكى تعيش مصطح فتبين رجلا شهد بدرات عشان كلها فتبين رجلا شهد بدران لن يهنك كانت ما دريتي ما دريتي عما قال مصطح وغيره كنت ماذا قال سبحانك هذا بهتان عظيم فجدت مرضا على مرضي وأتيت رسول الله واستأذنته في الذهاب إلى أهلي فجئت أمي وقلت يا أمه أسمعت ما قال الناس أنت ابنك هوني عليك أنت امرأة لزوج عندها جارات وضرائب ويكثر عليها الناس هوني عليك ولا تنزعجي الله يجيب لك الفرج قلت يا أبي أتسمع ما قال الناس قال اسمع ما قال الناس ما بيدي شيء يا بنتي الأمر لله قالت فرجع واستأذنت علي امرأة من الأنصار وبكيت حتى أيقنت أن كبدي تنفلق من البكاء وجاءني أبو بكر وجاءني أمي وجلسوا عندي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذا في البخاري حديث إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه يعلم الخير يعلم الخير يقول الصوفية يقولوا على شكرا يعلمون الخير يعلمون الثياب والمولح المحبوب لا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار فالتفتت إلى أبيها وقالت أجب عني رسول الله قال والله ما أجب والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله فالتفت إلى أمي وقلت أجيبي عني رسول الله ما أدري ماذا أجيب رسول الله وقلت ثابة الحديث تسكني لا أحضر كثيرا مصر فقلت يا رسول الله والله لو قلت لكم إني ارتكبت جريمة والله يعرف أني بريئة لقد دقتموني فأنا قلت إني أخطأت تتابعون إلى تركيز ولو قلت إني بريئة والله يعلم إني بريئة لكم ذكتم والله ما لي ولكم مثل إلا أبا يوسف يعقوب عليه قال فصبر جميل والله المستعان على ما والتفت إلى الجدار وبدأت ولم يصل في الزمن حتى نزل نوحي على رسول الله إن الذين جاءوا بجبك أسرة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل بريء منهم اكتسب من الرسول إلى أن يقول أولئك مغرؤون إنا يقولون لهم مغفرة وأجر ورزق عظيم عرس كريم قال أبي وأمي قومي تحمد الرسول والله لا أحمد إلا الله الذي برأني ويقول اشكر الرسول قلت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني والله ما كان يخطر على بالي أن ينزلت القرآن والله إني عند نفسي لأحقر من أن ينزلت القرآن يتلى إلى يوم القيامة فلما نزلت الآيات صعد النبي عليه وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله لي وبعدين جرى لما نزل التبرئة ذكر الآيات ونزل طبعا الحبيب بن موسى لا يصيح لأنه قاعدة إن نازل الكفر ليس بجدة من نسل أربعة أكثر الصحابة وفيه رسول الله أكثر أصحاب النبي وعمت نساء النبي وفيهم رسول الله قالوا نحني سمعنا وبصرنا لا نعلم إلا خيرا ولا دخل لنا لا نمشي ولا نسلك هذو أكثر الناس وفيه رسول الله ورجل وزوجته فقط هذا الرجل الزوجة من ثلاثة اثنين أبو أيوب الأنصاري وأم ساحلة اللي كانت مسألة في دمشق. أبو اللي نزل النبي لما جاء مهاجرا نزل في بيته بيت أبي هو الوحيد اللي دخل على زوجته وقال يا أم أيوب ما ماذا تقولين فيما سمعت عن عائشة؟ قال وأنت يا أبا أيوب ماذا تقول فيما سمعت من عائشة؟ قال أخبرين يجب تأخبرنا أنت. فقال لو كنت أنا مكان صفوان أخون النبي محمدا قلت أنا لو كنت مكان عائشة أخون النبي محمدا فيقول ربنا عندما ذكرت لو عودت لو لا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فطلب من جميع المسلمين أن كان الأفضل أن يكونوا كأبي أيوب وأم أيوب مع أن لما كان النبي يسأل نساءه تقول المرأة أخي سمعي وبصري الله لا يعلم عنها إلا خيرا وشاور علي وأسامة فقالوا لي النساء كثير وأسأل الجارية بريرة معها بالليل والنهار تعلم فجاء لبريرة قال مش تقول انت يا عائشة؟ قال والله قلت والله لا أعلم عنها إلا خيرا وإنها تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله وبعدين تنزل الآيات. وطبعا لم هذا أكمل بعد الأذان.
اللهم رب هذه الدعوة في السماء أريد بالله ربنا
وحسنا. ذكرت في أول الأمر على أن الحديث هذا رواه ابن إسحاق رواه أحمد بن حنبل والأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكل أشار إليه البخاري هذا ابن الحافظ في بلوغ المراحل وابن إسحاق كلهم أي السفهم رواهم عن عبد الله بن أبي باسل بن عمر بن إحاق بن حج عبد الله ناس الأقاب النبي سعاد وعزمات عبد الله ناس بن عمر بن حج محمد بن عمر بن حج لما راح معنه وقائلة أهل الحديث أن ابن إسحاق مدلس والمدلس إذا عنعم غد حديثه ولا يقبل حديثه إلا إذا فرح بالتحديث عن شيخه. الحافظ ابن حجر لما ذكر الكلام هذا اللي أقوله وأنه رواه عن هؤلاء الأئمة عن اللي رواه أبو داود وأن في كلها عندهم ابن عنعنة قال وصرح بالتحديث في إذا هذا كلام الحافظ ابن حجر بالذات وصرح أنا نجلس في الكتاب وصرح بالتحديث في بعض طرقه. وش الطرق هذه؟ محمد بن إسحاق له تلميذ اسمه يونس بن بكير ويونس بن بكير له تلميذ اسمه أحمد بن عبد الجبار العطاردي من بني سليم أحمد بن عبد الجبار العطاردي شيخه يونس بن بكير محمد بن إسحاق شيخ ليونس بن بكير طبعا هو اللي قال هما السنة هذا هو اللي قال له طريق أحمد بن محمد ولا أبو داود ولا نسيه وسبيل النادي هو اللي قال حدثني عبد الله بن أبي بكر يعني باب النبي فصرح فيه بالتحديد قلت أما عبد الله الكبير فهو ابن إسحاق إسحاق حدث وقال حدثني فالعان كنت نراه التقى أحمد بن محمد أبو داود ولا نسيه وسبيل النادي المهم إنما أحمد بن عبد الجبار عن شيخ يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني وانظر كلام الأئمة في عبد أحمد بن عبد الجبار واحد يقول أنه كان كذاب واحد يقول أطبقوا على ترك حديثه أنه لا يحدث عنه أنا أحمد بن عبد الجبار يعني صادق يعني أجل الأجل بس شيخ يونس بن مكير يونس بن مكير يعني رواه أقول مسلم روى يونس بن بكير مسلم في الصحيح رواه وأنا دائما أكرر قد يروي البخاري حديثا عن رجل في موضع لا يروي عن غيره لا يروي لا يروي عن غيره عنه أبدا بعدها، ولا يكون الحديث أصل من أصول الدين، يكون تابع أو تابع. يعني ده في البخاري روى عن عمران بن حطان، وعمران بن حطان كان من أشق الصحابة، هو كان من أهل السنة يحضر مثل عائشة بنت أبي بكر ويحضر الصحابة، لكن ذو بنت عم جميلة هو من اليمن هو، لا عمران بن حطان لما بنت عمه الجميلة راح دخل على الخوارج اللي قتلوا علي، أراد أن يخرجها ليتزوجها ليخرجها من الظلمة إلى النور، فأخذته إلى تيه الضلال، وصار من أشد الخوارج كذبا. وهو اللي يقول في قاتل علي بن أبي طالب هذا ما احتساب، يقول يا ضربة من منيب، يسمي عبد الرحمن يسمي ابن مجمع المراد الخارجين قاتل علي يسميه المنيب الرجع إلى الله، يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانا، إني لأذكره يومان فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا لله ذر المراد الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق الإنساني على علي أبو السبتين زوج فاطمة البتول المسجد له بالجنة من كذا رسول. هذا عمران بن حطان، وصار عمران بن حطان اللي طال من أسباب خلق الله، اللي يقول على عبد الكوني ويسب أصحاب محمد ويسب عثمان ويسب علي بن أبي طالب ويقول من أكبر خلق الله، يا ضربة من منيبين ما أراد بها إلا ليبلغ عند الأسر الوان من عشر الوانا إني لا أكره يوم فأحتوى أوفى البرية عند الله من ذلك لله بر المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسان على علي. وصاربه بنو أمية ليقتلوه، وصار يهرب من بلد لبلد، ونزعل روح جلاء الجزام كان أمير دمشق، وعبد الملك بن مروان موجود عمية الرئيس، فيجي روح جلاء يقول لعبد الملك عندي غير واسع الاطلاع على أخطار العرب وكذا وفي فصاحة وفي كذا، في يوم قال له وما يبقى ما بين، وكان يقول عن نفسه إذا نزل عند يمنيين قال أنا يماني، ونزل عند مبارين قال أنا مبارين، ونزل عند جماعة من ربيعة قال أنا من ربيعة، يقول هو عن نفسه من اللي كتب شعره في يوما يماني إذا ما لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، إن جت معد من بني من عدنان أقول أنا من عدنان، هذا كلمة ولا صحيح يروى حديث ما يروى، لكن البخاري روى حديثه في الحرير وفي القاضي أنه يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى أن لم يكن خضبا بالزين في ثمرة، هذا رواه البخاري ورواه متى؟ لأنه يعلم أن الشيخ اللي حتى به يمه معتدل يوم على سنة الجماعة والأباح اللي ترتدل فأما بعد ذلك يروى عنه بس كذلك مسلم يروي عن هوى أن يونس يذكر حديثا لكن رواه هو ويعلم أن يونس يومها كان صالحا، وأنا قلت الآن أن إسماعيل بن عياش اللي خالف حديث البخاري ومسلم أن لما كان في دمشق كان يفضل حديثه، ولما راح العراق ومصر رد حديثه، يعني وكعبد الرزاق أيضا ومعمر وغيره وغيره، يعني يرد حديث الرئيس إذا كبر وتغير حزبه ما يفضل عن الحديث. يونس بن بشر يقول في التهذيب التهذيب كان يأخذ كلام ابن إسحاق فيجعله متن للأحاديث، يعني يكذب ويفترسل، هذا ما يقول ما هو أنا يقول حفظ بن حجر بالتهذيب التهذيب ويتحيب لا في التهذيب أو كلام عليه بالتهذيب أو قلت فلا هل ينال من عرض أصحاب النبي محمد من عرض حسان وعرض حنة وارجع مصطح ابن فاسه بمثل هالسنة الدلواه الضائدة اللي منقول عن إما معان عن رئيس وإلا منقول عن كذابين اللي حدثوا، هذا واحد. ثانيا ثبت أنا قلت لك إن حسان وحنة وناس ما يقولون إن عائشة زنت حاشاهم، بس يقولوا الناس يقولون، واللي يفرق كذب من عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين واليهود يخيطون ويجي بعض، وكان يحسبون ان الكلام سهل الكابين يقول تلقونه وتلقونه بألسنتكم على حسان وعلى مصرح وعلى حنة، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيا وهو عند الله عظيم. لو لا سمعتم قلتم ما يكون لنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.